صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، خمسة كلها ظاهرة. ولما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ستة. هذه في عمل القلب. ولما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على نبي دينه الإسلام، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار يستحفظوا من كتاب الله. أنبياء بني إسرائيل كلهم دينهم الإسلام، موسى وعيسى وإبراهيم ونوح كلهم دينهم الإسلام. وهل هو يقصد هنا في الصلاة على جميع الأنبياء؟ لا، قال على نبي دينه الإسلام، محمد يصح فيها الرفع، محمد خاتم رسل ربه، ويصح فيها الجر، محمد خاتم رسل ربه. إذا جررتها تكون صفة أو خبر لنبي، على نبي دينه الإسلام محمد، محمد بدل من نبي يكون مجرور، ويصح فيها الرفع فتقول هو محمد، ويصح فيها النصب تقول أعني محمدا، فتصح فيها الحركات الثلاث الرفع والنصب والجر. محمد أو محمد خاتم، هذه تابعة لمحمد، خاتم بفتح التاء، ما يصلح خاتم، خاتم هذا الختم الذي يوضع في اليد الخواتيم، لكن خاتم يعني نهاية، الذي ختم الرسل، ما بعده نبي ولا رسول، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. خاتم رسل ربه يعني أن لله رسل، وأن الله بعث رسل كثير، لكن ختمهم بمحمد الذي هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. وآله من بعده وصحبه، آله يصلى ويسلم عليهم تبع، وجرت سنة وطريقة سلفنا الصالح أن محمدا صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه، والصحابة يترضى عنهم، والتابعون ومن بعدهم يترحم عليهم. نقول الإمام الشافعي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على الآل والصحب تبع، ما نقول مثلا اللهم صل وسلم على العباس ابن عبد المطلب، نقول اللهم ارض عن العباس رضي الله عنه، نقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى عميه وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى أولاده وآله وصحبه تبع. ما نقول اللهم صل وسلم على فاطمة رضي الله عنها، أو اللهم صل وسلم على علي رضي الله عنه، هؤلاء من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلى عليهم ويسلم عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أفردوا فيترضى عنهم. وآله، ما المراد بالآل؟ قيل المراد بالآل شيئان بحسب المقام. إذا أريد الآل الذين لا تحل لهم الصدقة فالمراد بهم آل بني هاشم وبني المطلب، هل ينتسبون إلى هاشم أو ينتسبون إلى عبد المطلب، إلى المطلب، المطلب أو هاشم، وهؤلاء هم ابناء عبد مناف، وعبد مناف له أولاد كثر، عبد مناف له أولاد كثر، منهم هاشم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المطلب الذي هو عم عبد المطلب، عم جد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهم من ينتسب إلى هذين الأبوين من المسلمين، هؤلاء لا تحل لهم الصدقة، آل هاشم، بني هاشم وبني المطلب، وهاشم والمطلب أخوان، وهاشم أنجب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هذا هو الذي أحضر جد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كان عبد المطلب بالمدينة عند أخواله، فذهب عمه المطلب وأحضره من المدينة ليتروس في مكة وليرث ملك آبائه وأجداده، فدخل به المطلب مكة وهو مردف له، وقد أصابته الشمس في الطريق من المدينة إلى مكة 10 أيام أو أقل أو أكثر، فاسود لونه قليل، فظن من رآه بأن هذا عبد لهذا المطلب، اشتراه من المدينة أو من الطريق، فقالوا عبد المطلب، فعلق عليه هذا الاسم أكثر، فهو من عبودية الرق لا من عبودية العبادة والخضوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاشا عبد المطلب، يعني عبد المطلب ليس من عبودية الخضوع والعبادة، وإنما من عبودية الرق، يعني يقال له عبد المطلب مثل ما تقول غلام زيد، يعني غلامه ملكه. فظن الناس إنما أحضره وهو عمه، حينما أحضره ظنوا أنه رقيق اشتراه في أثناء الطريق، فقالوا عبد المطلب، عبد المطلب، فعلقته. والسبب في كون أولاد المطلب مع بني هاشم، بينما أولاد أخر كثيرون لعبد مناف ما دخلوا، لأن بني عبد المطلب كان بينهم بني المطلب وبني هاشم كان بينهم صحبة وإلف من الجاهلية، كان يعطف بعضهم على بعض. ومن هذا ذهاب المطلب إلى المدينة ليحضر ابن أخيه ابن هاشم، أخوه هاشم توفي وابنه في المدينة عند أخواله، فذهب ليحضره، فكان بينهم تواصل، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. ولما حصر صلى الله عليه وسلم في الشعب ما دخل معه إلا بنو هاشم وبنو المطلب، مسلمين وكفار، سوى أبي لهب لعنه الله ما كان معهم ولا يألفهم ولا يألفونه، أنه ممقوت ملعون. وألا بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب، ومنهم الكفار لكن من باب الحمية، وليسوا أولاد لأبي طالب، لا، هم يعتبرون بني عم لعبد المطلب وأولاده أبي طالب والعباس وحمزة وأبو لهب وغيرهم، يعتبرون أولاد عم لهم. فإذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة فيراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، وإذا أريد بهم في باب الصلاة والسلام عليهم والترضي عنهم فيراد بهم آله أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم، وآله من بعده وصحبه، الصحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم، وهم كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. التقى بالنبي وهو كافر ثم آمن بعد هذا ما يقال له صحابي. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ما يقال له صحابي. إذن الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومن حقهم علينا الترضي عنهم ومحبتهم، نحبهم لله وفي الله ولمناصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم حق على كل مسلم، فمحبتهم دين وبغضهم نفاق والعياذ بالله. والواجب على كل مسلم أن يحبهم ويترضى عنهم ويحسن الظن بهم. ولا ينبغي الاشتغال او البحث عما حصل منهم، فهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم وارضاهم، ولكنه قد يحصل منهم بعض الشيء يكونوا مجتهدون فيه، والمجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد، وعلينا محبتهم والترضي عنهم والكف عما حصل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يقال الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ما يقول هذا صحابي ليس بعدل، لا، ما يجوز لنا ذلك. أما التابعون فمنهم التابعي بإحسان ومنهم تابعي بغير إحسان، تابع بسوء من التابعين من آذى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو تابعي لا بإحسان وإنما بإساءة. منهم من آذى الصحابة رضي الله عنهم ويقال له تابعي. فمثلا الحجاج يقال له تابعي، عمرو بن سعيد المسمى بالأشدق يقال له تابعي، لكنهم أساءوا إلى المسلمين وأساءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة كلهم عدول، ومن عداهم فهم فيهم وفيهم، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، نتفاضل وإياهم، كلنا وإياهم سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن فضيلة الصحبة لا تنال. من الله عليه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك شرف عظيم ومنزلة رفيعة ما تدرك بالعمل. وآله من بعده وصحبه. اقرأ.
قال المصنف: أقول أفتتح هذه الأرجوزة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز، ومراده بالاستفتاح الابتداء، والمقالة مصدر قال يقول، والأله فيه للإطلاق يقال،
الإطلاق يعني لأجل القافية لأجل النظم، نعم،
يقال قال يقول قولا ومقالا وقوله ومقالة. والرب اسم من أسمائه تعالى، ولا يقال لغيره إلا مضافا،
ما يقال لغيره إلا مضاف، ما يقال فلان الرب، وإنما يقال فلان رب الإبل، فلان رب الدار، من رب هذه المزرعة، من رب هذه الناقة، من رب هذه الأرض، نعم يصح، لكن ما يقال من الرب أو هذا رب هذا رب، وإنما الرب بدون إضافة لله جل وعلا، ويضاف إلى العالمين رب العالمين ورب الخلق، نعم، ورب السماوات والأرض، نعم.
وتعالى أي ارتفع عما يقول الجاحدون علوا كبيرا، أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى،
الأرجوزة التي هي نظم الرحبية، نعم.
والحمد هو الثناء المحمود بجميل صفاته، والحمد على النعمة واجب مرادف للشكر باللسان، والأله في أنعم للإطلاق، وحمدا مصدر
على ما أنعم، أتى بألف كذلك للقافية، وإلا فالأصل يقال على ما أنعم، نعم.
والأله في أنعم للإطلاق، وحمدا مصدر مؤكد منصوم على المصدرية، ويجلو مبني على مبني للفاعل أي يذهب،
يجلو يعني يزيل، نعم، ويذهب، نعم.
وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى. والعمى مفعوله مقصور يكتب بالياء، وهو فقد البصر، أي حمدا يذهب الله به عن القلب العمى، وعمى القلب هو الضار في الدين.
مقصور يعني ليس ممدود، لا يقال العمى، وإنما يقال العمى ينتهي بألف، نعم.
وعمى القلب هو الضار في الدين بخلاف عمى البصر. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول: ثم بعد حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
هذا حديث ضعيف ضعفه العلماء رحمهم الله، لكن فيه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، حديث صحيح. نعم.
وقوله على نبي دينه الإسلام هو نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وخاتم، خاتم بفتح التاء ما خاتم. نعم.
ويجوز في محمد الجر على أنه بدل من نبي، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على أنه مفعول أعني محمدا.
ويجوز النصب يعني أعني محمدا. نعم.
وقوله وآله من بعده وصحبه، أي ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح عند الإمام الشافعي والجمهور، وصحبه جمع صاحب.
المراد من أسلم منهم، الصلاة والسلام على من أسلم منهم. وعم أبو لهب فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه، لكنه لا يقال له من آله. نعم.
وصحبه جمع صاحب مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، ومفرده صاحب بمعنى صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر لأقاربي الذين هم خارج محل إقامتي؟
نعم يجوز إذا كانوا من الفقراء، بشرط أن تصلهم في الوقت المناسب. أما ألا تصلهم إلا بعد العيد فهذا لا يجوز، لأنه يجب إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة وبعد صلاة الفجر، هذا أفضل وقت مناسب. فيه أفضل وقت بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وسائر اليوم تجوز، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويلزم أداؤها. والأحسن في مثل هذه الأشياء المؤقتة بتوقيت مناسب أن يتولاها الإنسان بنفسه عندما انقرض، مثل صدقة الفطر، مثل الأضحية، يتولاها الإنسان في الوقت المناسب في المكان الذي هو فيه. صدقة التطوع نعم، زكاة المال لوقتها موسع نعم، ترسلها لإخوانك المسلمين.
يقول السائل من كان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الاثنين أول يوم في رمضان ولم يعلن عنه، فهل يحتسب له يوم من رمضان؟
إذا صام يوم الاثنين أو يوم الخميس بنية أنه من شعبان وكان قد اعتاد هذا الصيام ثم تبين فيما بعد أنه من رمضان فلا يجزيه عن رمضان، بل لا بد من قضاء ذلك اليوم لأنه صامه نفلا ولم يصمه فرضا. فمثلا بعد رمضان لو صام بنية الست من شوال ثم تذكر أن عليه 5 أيام من رمضان، فقال إذن الأيام اللي صمتها 6 من شوال أجعلها رمضان، نقول ما تجزي، لابد عند نية الصيام تنوي الفريضة أو النافلة.
يقول السائل: ما حكم من قام بحلق إبطه بالموس بعد نتفه مع علمه بأن السنة هي النتف الإبط؟
لا حرج في حلق الإبط بالموس، لكن الأفضل النتف. لما؟ لأن شعر الإبط سهل ويمكن نتفه بلا مشقة، ثم إن حلقه يجعله يتكاثر ويزيد، وهو مطلوب تخفيفه لأنه مكان يجتمع فيه العرق، فإذا تكاثر فيه الشعر صار له رائحة كريهة، فالأحسن نتفه لأجل ما يتكاثر الشعر ويتوفر.
يقول السائل: ما حكم بيع الأشرطة المسجل فيها بعض الآيات بعنوان الرقية الشرعية؟
لا بأس بهذا، لكن المرء حسب نيته، إن كان نيته الكسب فليس له إلا ما اكتسب، وإن كان نيته توفير الأشرطة الدينية المفيدة للمجتمع وتسهيلها وتيسيرها بثمن رخيص فهو مأجور، يأخذ القيمة والربح ويؤجر على هذا. نعم.
يقول: ما حكم بيع الأدوات المدرسية؟
كذلك بيع المواد الدراسية أو بيع المواد مواد الأطعمة أو ما يحتاجه الناس هذا مباح، ثم إذا اقترن بنية صالحة أجر عليه، فالمرء يؤجر على نيته الصالحة ويأخذ المكسب ولا يضيره. إذا نوى تيسير هذه الأمور لإخوانه المسلمين بالقيمة المناسبة وتيسيرها وتسهيلها بدل ما يذهبوا يأخذوها من الأماكن البعيدة أو بثمن غال يشق عليهم، فيسرها وأحضرها وأخذ ربحا مناسبا فإنه يؤجر.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟
ما يجوز للمرأة أن تزور القبور، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات وفي رواية زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن صلى الله عليه وسلم 3 أصناف من الناس: النساء التي تزور القبور، والرجال الذين يبنون المساجد على القبور، والرجال الذين يعلقون السرج على القبور. كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: لي أب توفي رحمه الله، واتضح لنا أن له مالا من أحد المصارف الربوية وقمنا بإخراجها، فما حكمها؟
يحرم على المسلم التعامل مع البنوك الربوية بفوائد ربوية، يعني تتعامل مع البنوك الربوية بمعاملة سليمة لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله عليه الصلاة والسلام، فتتعامل مع بنك ربوي تشتري منه سيارة أو أرض أو دار، شراء صحيح هذا لا بأس به، لكن تتعامل معه بفوائد ربوية هذا حرام عليك. ثم إذا كان هذا التعامل ممن قبلك، فما كان قبلك